أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، صدق الله العلي العظيم. تتحدث الآية الكريمة عن إحدى أهم غايات بعثة الأنبياء وإنزال الشرائع السماوية. تلك الغاية هي إقامة العدل بين الناس وسيادة القيم الأخلاقية. الله تعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. هذه الغاية الأساس من بعثة الأنبياء ومن إنزال الشرائع، ليقوم الناس بالقسط. والقسط هو العدل، ويمكن أن يكون القصد هو كل القيم الأخلاقية التي تحفظ الحقوق بين الناس وتوجب تكامل الإنسان. هذه القيم التي اكتملت منظومتها على يد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. حيث روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولكن السؤال: كيف يمكن أن تسود القيم الأخلاقية في المجتمع الإنساني؟ كيف يسود العدل والقسط بين الناس مع وجود نزعة هي نزعة الأنانية في أعماق نفس الإنسان؟ هذه النزعة غالبا ما تدفع الإنسان للتجاوز على حقوق الآخرين والسعي للهيمنة عليهم والانقياد للأهواء والشهوات. مع هذه النزعة، مع وجود هذه النزعة القوية في نفس الإنسان، كيف يمكن أن يسود العدل وأن يقوم القسط بين الناس؟ يمكننا أن نستنتج من الآية الكريمة أن هناك ثلاثة مسارات يجب أن تتكامل لإنجاز ذلك الهدف، هدف سيادة العدل والقيم الأخلاقية. ما هي المسارات الثلاثة؟ المسار الأول: إثارة نوازع الخير في نفس الإنسان وتقويتها على نوازع الشر في داخل نفس الإنسان. هناك صراع بين نوازع الخير ونوازع الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه النجدين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن داخل نفس الإنسان هناك معركة بين نوازع الخير ونوازع الشر. الأنبياء والرسالات السماوية تأتي لكي تقوي في داخل الإنسان نوازع الخير وتضعف نوازع الشر، وذلك عبر إيقاظ الضمير وإحياء الوجدان عند الإنسان وتحسيسه بالرقابة الإلهية. أيها الإنسان، هناك رقابة من الله تعالى عليك. وعن طريق تذكير الإنسان بالمصير الأخروي، أن وجودك في هذه الحياة محدود المدة، وأنت منقلب إلى ربك ومحاسب على أعمالك. عبر هذا المسار يكون هناك تهذيب لنفس الإنسان وإعداد للإنسان حتى يلتزم بالقيم الأخلاقية. هذا المسار يطلق عليه القرآن الكريم عنوان الوعظ، عنوان التزكية، كما في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هذا معنى التزكية. تزكية إضعاف نوازع الشر، تهذيب نفس الإنسان من داخلها وتغليب نوازع الخير في داخل نفس الإنسان. وكما يقول تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. التعاليم الدينية هي تعاليم تعظ الإنسان، التوجيهات الدينية هي نوع من الموعظة التي تقدم للإنسان. وفي هذا السياق تأتي الآيات التي تذكر الإنسان بمصيره الأخروي، كقوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عبر هذا الطريق يكون هناك رهان على تهذيب نفس الإنسان وإعداد الإنسان للالتزام بالقيم. طبعا الموعظة لها دور كبير في تهذيب النفس وإصلاح السلوك، ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: احي قلبك بالموعظة. وقال عليه السلام: الموعظة حياة القلوب. وعنه عليه السلام: بالمواعظ تنجلي الغفلة. ولهذا البرامج الدينية من قراءة الأدعية، تلاوة القرآن، الاستماع لخطب الجمعة، من أهدافها الأساسية أن يعرض الإنسان نفسه للموعظة حتى تكون نوازع الخير أقوى في نفسه من نوازع الشر. هذا هو المسار الأول، مسار تهذيب النفوس. المسار الثاني التبني الاجتماعي للقيم الأخلاقية. المسألة ليست مسألة أفراد، الإنسان يعيش ضمن مجتمع. إذا تبنى المجتمع القيم الأخلاقية فإن ذلك يهيئ لسيادة القيم الأخلاقية ولقيام العدل بين الناس. لابد وأن يتهيأ الناس أنفسهم لإقامة العدل. لاحظوا الآية الكريمة، الله تعالى ماذا يقول؟ ليقوم الناس بالقسط. الناس هم يقومون بالعدل، وليس يفرض عليهم العدل من خارجهم. كيف يقوم الناس بالعدل؟ كيف يكون الحالة الاجتماعية باتجاه سيادة العدل؟ أن يتربى الناس على القيم الأخلاقية، بدءا من المنزل، من الأسرة، إلى مناهج التعليم، إلى الأجواء العامة السائدة في المجتمع. الثقافة الأخلاقية تكون منتشرة في المجتمع، بحيث يكون المجتمع بيئة حاضنة للقيم الأخلاقية. ولهذا من الضروري قيام المؤسسات التي تبشر بالقيم الأخلاقية، كما نحن بحاجة إلى مؤسسات صحية ومؤسسات عمرانية مختلفة، نحن بحاجة إلى مؤسسات تتبنى قيم الأخلاق في المجتمع، كما نجد الآن في المجتمعات المتقدمة كيف أن هناك مؤسسات للدفاع عن حرية الرأي، مؤسسات لحماية البيئة، مؤسسات لمساعدة المحتاجين، مؤسسات للتوعية الصحية، للتوعية المرورية. هذه المؤسسات ضرورية في المجتمع حتى يصبح المجتمع بيئة حاضنة، بيئة مهيئة لتطبيق القيم الأخلاقية. ما يكفي أن المؤمن كفرد يلتزم بالقيم الأخلاقية، وإنما عليه أن يتحمل مسؤولية التبشير بالقيم الأخلاقية. ومن هنا عندنا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه المسؤولية تدفع الناس من أجل أن يتعاونوا وأن تتضافر جهودهم من أجل سيادة القيم الأخلاقية في المجتمع. هذا هو المسار الثاني. إذن عندنا الوعظ للفرد وتهذيب نفس الفرد من داخلها، وعندنا خلق البيئة الاجتماعية الحاضنة للقيم الأخلاقية. لكن هل يكفي هذان الأمران؟ كلا، لأن هناك في المجتمع البشري من تشتد عنده نزعة الأنانية والعدوان، فيتجاوز على القيم، يتجاوز على حقوق الآخرين، المراهنة على الوعظ فقط، المراهنة على التوجيه فقط، هذا وحده قد لا يجدي. وهنا يأتي دور المسار الثالث. المسار الثالث هو التقنين والردع. لا بد من وجود قانون، ولا بد من وجود ردع وعقوبات تردع من تسول له نفسه التجاوز على النظام والقانون. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة حينما يقول تعالى: وأنزلنا الحديد، بعد أن تتحدث الآية: أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يقول تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد إشارة إلى قوة الردع، أن وجود الكتاب ووجود النبي ووجود الشريعة وحده لا يكفي، لا بد من وجود قوة رادعة أيضا، لأن هناك في المجتمع البشري من تشتد عنده نزعة الأنانية والعدوان، فلا بد وأن يواجه. حتى لو كان المعتدون، حتى لو كان المنحرفون قلة في المجتمع، لكن هذه القلة إذا سكت عنها، إذا تركت تتمدد وتتوسع، فلا بد وأن يكون هناك قانون، ولا بد وأن يكون هناك رادع لمن يخالف القانون. نحن حينما نرى مظاهر الانضباط في المجتمعات الأخرى، من يسافر إلى البلدان الغربية يرى الانضباط الكبير عند الناس في حركة المرور، في النظافة، في التقيد بالنظام، في احترام الحقوق. هذا الانضباط الذي نجده في المجتمعات الأخرى من أهم أسبابه وجود القوانين الفاعلة ووجود العقوبات الرادعة، وإلا لو ترك الناس هناك من دون قوانين ومن دون ردع لما كان وضعهم أفضل من وضعنا. نحن في مجتمعاتنا الإسلامية نعاني من ضعف وفراغ في مجال التقنين. عندنا قيم أخلاقية، وعندنا وعظ وإرشاد، لكن ليس إلى جانبه، لا يوجد إلى جانبه قوانين رادعة، قوانين تضبط الأوضاع. إذا أردنا أن نمثل أمثلة فيما يرتبط بالنظام العام في المجتمع، الأنظمة العامة في المجتمع، نظام المرور، قضايا التي ترتبط بالبيئة، التي ترتبط بالذوق العام في المجتمع، قد نسمع خطب وأحاديث وكلام حولها، لكن لحد الآن لا يوجد عندنا تقنينات كافية. للتو الآن في مجلس الشورى يفكرون في مناقشة نظام لحماية الذوق العام. إلى الآن أنت تلاحظ في الشارع واحد يفتح النافذة من سيارته ويلقي بمخلفات ما يأكل في السيارة، إما أعقاب السجائر أو علبة مشروبات، هذا تلاحظ يصير بعض الأحيان في الشارع. طيب، هذا فقط احنا نعتبر هذا عمل خلاف الذوق، لكن في البلدان الأخرى هناك قوانين رادعة. هذه القوانين الرادعة هي التي تجعل الناس هناك يلتزمون بحماية الذوق العام، طبعا إلى جانب عوامل أخرى لا نغفلها، لكن القانون الرادع له دور أساس. حالة النظافة العامة، المخلفات حينما تلقى في المرافق والأماكن العامة، تشويه الأماكن العامة والمرافق العامة، هذه لابد أن تكون هناك تقنينات لمواجهة مثل هذه التصرفات، وهذا ما هو موجود في المجتمعات الأخرى. مثال آخر فيما يرتبط بالتعامل الأسري في تلك المجتمعات، قوانين شديدة حول العنف الأسري. الأب ليس حرا في أن يزجر ولده ويضرب ولده ويتصرف مختلف التصرفات العنفية تجاه ولده، هناك عقوبات، هناك روادع. وكذلك الأم، التعامل مع الزوج، التعامل مع الزوجة، هناك تقنينات في هذا الأمر. في مجتمعاتنا لا تزال حالة التقنين لمثل هذه الأمور لا تزال ضعيفة، وإذا حصلت قوانين لا تكون مفعلة أيضا ونافذة. موضوع التحرش الجنسي، إحنا المتدينين كثير عندنا كلام حول النظرة الحرام، حول الاعتداء على الأعراض، آيات، روايات، نصوص، أحاديث، لكن وقفنا عند هذا الحد. ليس عندنا تقنين رادع للتجاوز على الأعراض، بينما في المجتمعات الأخرى من أشد القوانين عندهم القوانين التي ترتبط بالتحرش الجنسي، قوانين رادعة وشديدة. هذا ما نحتاج إليه في مجتمعاتنا. وكذلك الحال فيما يرتبط بالتحريض على الكراهية في تلك المجتمعات، التحريض على الكراهية وإثارة العنصرية بسبب تنوع ديني أو تنوع عرقي، هناك قوانين رادعة. نحن هنا في المملكة في مجلس الشورى مضت فترة طويلة وهناك مشروع نظام حول تجريم التحريض على الكراهية وإثارة الكراهية، لكن الأعضاء المكرمين في مجلس الشورى لم يتفقوا على الموضوع، ما أقروا ذلك القانون والمشروع. وهكذا في كثير من البلدان الإسلامية، بينما في البلدان الأخرى المتقدمة هناك قوانين فاعلة على هذا الصعيد. التقنين موضوع مهم، التقنين من أجل حماية القيم وحماية المبادئ وحماية الحقوق الخاصة والعامة. نحن نجد كيف أن البعض يستفيد من مواقع التواصل الاجتماعي لكي يسب من يشاء ويشهر بمن يشاء. في البلدان الأخرى هناك قوانين رادعة، أما في مجتمعاتنا بعد لم توضع مثل هذه القوانين، وما وضع منها لم يفعل، والناس أيضا ليست لهم جرأة في استخدام مثل هذه القوانين. كل هذه الأمثلة تدل على أهمية هذا البعد، المسار الثالث، وهو مسار التقنين والردع. هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، صحيح الداود ابن فرقد، الإمام الصادق يقول إن الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. هناك حدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله، طيب من يتعدى حدود الله يترك؟ لا يترك، وإنما يعاقب وإنما يردع. وعندنا في الشرع هناك مخالفات لها حدود، حدود محددة معينة، أما بقية المخالفات عندنا مصطلح فقهي يقال له تعزير، يعني الحكومة الشرعية في كل مجتمع في كل بلد تضع عقوبات رادعة لمثل هذه المخالفات، ما ترتبط بالذوق العام، ما ترتبط بمخالفة النظام، ما ترتبط بالاعتداء على حقوق الناس، هذا أمر تحتاج إليه المجتمعات وخاصة في مثل هذه العصور والأزمنة. إذن لا بد وأن تتكامل هذه المسارات الثلاثة: تهذيب النفوس عبر الوعظ، عبر الخطب، عبر الإرشاد، عبر إصدار الفتاوى، هذا مهم ينبغي أن يكون موجودا في المجتمع الإسلامي. المسار الثاني البيئة الاجتماعية، ينبغي أن تكون بيئة حاضنة للقيم الأخلاقية، هذا أيضا مهم وضروري. الموضوع الثالث التقنين والردع، ينبغي أن تكون هناك قوانين شاملة لمختلف جوانب مراعاة الحقوق العامة والخاصة، وأن من يتجاوزها يتعرض للعقوبة والردع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الواعظين المتعظين، وأن يوفقنا للالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والشفاء والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.